الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 من أخلاق حملة القرآن للآجري رحمه الله. عندك يا صالح، لماذا سمي بالآجري بالنسبة إلى صناعة الأجر وهو الطوب المصنوع من الطين مع الحرارة محل ببغداد؟ قال رحمه الله: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. هذا شروع فيما ألف الكتاب من أجله، وأهل القرآن أضيفوا إلى القرآن لعملهم به ولتعظيمهم له ولتحكيمه على أنفسهم في الأقوال والأعمال والمعتقدات، فهنيئا لمن كان من أهل القرآن. وما أحوج الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يكون من أهل القرآن. الله عز وجل يقول لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل العمل به، فهو قول ثقيل يحتاج إلى صبر ومصابرة. من السهل أن تحفظ سورة، لكن من الصعب أن تعمل بها إلا أن يعينك الله عز وجل عليها. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. ورب حافظ للقرآن والقرآن يلعنه، كما يقولون. القرآن يدعو إلى التوحيد وهو عنده الشرك، القرآن يدعو إلى السنة وعنده البدعة، القرآن يدعو إلى الاعتصام وعنده الفرقة، القرآن فيه شأن الصحابة العظيم وعنده الطعن فيهم. فأهل القرآن هم الذين يعملون به في التوحيد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. انظر إلى هذا الجواب المختصر، لم تقل كان صادقا، شجاعا، متواضعا، كريما، حييا إلى غير ذلك، لكن قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه عامل بالقرآن في جميع شأنه. ما أمر الله عز وجل به فهو المعمول به، وما نهى الله عز وجل عنه فهو المنهي عنه. وهذا هو الذي يرفع صاحبه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. هذا الصنف الذي يعمل بالقرآن ويتخلق بالقرآن، وإلا فسيكون في آخر الزمان قوم يقيمون حروفه كما تقام القدح، ولكنه معوج في باب العقيدة والأحكام والأخلاق والآداب. فالعمل بالكتاب والسنة هما المحك، هما البينة على الدعاوى. وإلا كل إنسان بإمكانه يقول: أنا ولي من أولياء الله. قد قالتها اليهود، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن لا برهان لهم في هذا القول، لأن أعمالهم مخالفة لدلالة ولاية الله عز وجل العبد. والفرق بين المتأخرين من الأمة والمتقدمين العمل، وإلا فمن حيث الملبس والمسكن والمركب وغير ذلك فنحن أحسن حالا. تجد أحدنا يده ناعمة، وجهه صافي، مركبه من آخر الموديلات، يلازمه المكيف في بيته، في سفره، في حضره، يأكل الطعام طيب من لحم، من أرز، من غير ذلك. هم كانوا دون، لكنهم في باب القرآن كانوا يعلمون ويعملون. ربما تجد بعضهم في آخر الزمان يحفظ القرآن بالقراءات السبع المشهورة بل وبالقراءات الشاذة، لكنه عجيب، صوفي حالق لحية لابس بنطال، يتشبه بالكافرين، يحضر الموالد، ربما دعا غير الله، مع أن الله عز وجل يقول: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وكم من إنسان يحسن تفسير القرآن، أيما إحسان، من حيث المعاني اللغوية ومن حيث النقل، لكنه في العقيدة معتزلي أو أشعري أو حداثي، المهم أننا بحاجة إلى أن نكون متخلقين بالقرآن ظاهرا باطنا، هذا الذي يرفع به العباد، هذا الذي صاحبه يكرم يوم التناد، هذا الذي يكسى صاحبه تاج الوقار ويحشر مع السفر الكرام الأبرار ويسلم من الخزي وعذاب النار. فإن القرآن يحاج عن صاحبه ويدافع عنه ويشفع فيه. القرآن ماحل مصدق شافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يذكرون عن ابن عمر وغيره أنه مكث في سورة البقرة 8 سنوات يتحفظ ويعمل، ونحن يمكن أن نحفظ هذه السورة في 30 يوما، وبعضهم في 50 يوما، وبعضهم في 20 يوما، بحسب الاجتهاد وقبل ذلك عن الله عز وجل. لكن ينتهي من سورة البقرة ما يدري ما فيها. يذكرون أن سورة البقرة فيها 1000 حكم و1000 خبر وغير ذلك. الفاتحة كثير من المسلمين يجهلها، يجهل ما فيها، مع أن ابن القيم ينقل عن بعضهم إن الله عز وجل أنزل كذا وكذا من الكتب وجمع معانيها في 4: التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جمع معاني 4 في القرآن، ثم جمع معاني القرآن في المفصل، ثم جمع معاني المفصل في سورة الفاتحة، وجمع معنى سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الإنسان عبد لله مستعين بالله. وهذا هو الأمر الذي خلقنا الله عز وجل من أجله. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن، ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله عز وجل وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، حديث عائشة في الصحيح. وقال بشر بن الحارث: سمعت عيسى بن يونس رحمه الله يقول: إذا ختم العبد قبل الملك قبل الملك بين عينيه، يعني إذا ختم المصحف. بل هناك حديث يروى عن علي رضي الله عنه عند الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نطيب أفواهنا بالقرآن، فإن الملك يضع فاه على فيه القارئ. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، والربيع معلوم أنه مخضر وشأنه طيب، هواؤه طيب، وكذلك مناخه طيب، وفيه الزهور وفيه تنبت الثمار. فالمؤمن يجعل قلبه إذا لازم القرآن وعمل به على هيئة حسنة. وفي حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره وعند أحمد وسنده محتج به وله شواهد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، ويعمر به ما خرب من قلبه. لأن القلب يخرب بأمرين: بشبهات أو شهوات، فيحتاج إلى عمارة، وعمارته بالقرآن: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاق شريفة. تقدم حديث عائشة رضي الله عنها يبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن، يعني يتميز عن الناس الذين لا يقرؤون القرآن ولا يعملون به. والله المستعان.